بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. مناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد متعلقة بالباب السابق، وهذا الباب متعلق بالباب السابق، فهما في بيان أن الحكم مما يختص الله سبحانه وتعالى به، وأنه لا يجوز لأحد أن يشرع أحكاما تضاهي الشريعة يلزم الناس بها يتعبدون الله تبارك وتعالى بها إلا أن يلزم الناس بشرع الله عز وجل، أما غير شرع الله تبارك وتعالى فلا يجوز لأحد أن يلزم الناس بمثل هذه التشريعات التي يعطي لنفسه الحق في التشريع بها، فإن أعطى لنفسه حق التشريع كان مشركا والعياذ بالله، وإن وضع أحكاما تضاهي الشرعية كان كافرا بالله رب العالمين. ولكن إن وضع أحكاما كما قلنا يعلم أنها أحكام باطلة وأن شرع الله تبارك وتعالى هو الأوجب وهو الذي يلزم الناس به، وأنه ليس له حق أن يضع تشريعا أو قانونا يخالف الشريعة لكنما فعله عصيانا، فهذا لا يكفر الكفر الأكبر. هذا في مسألة الحكم. يتعلق بالحكم مسألة أخرى وهي مسألة التحاكم، وهذا التحاكم أيضا كالحكم، فالحكم منه أكبر وأصغر والتحاكم كذلك، فالحكم منه أكبر وأصغر، فمن الأكبر كما قلنا أن يحكم بحكم من عنده قد وضع، مكذبا بحكم الله، جاحدا، مستحلا، مسويا، مجوزا، مبدلا، هذا من هذه صور الكفر الأكبر وغير ذلك الكفر الأصغر. التحاكم كذلك، فإذا تحاكم إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد به نص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى جواز هذا التحاكم وأنه يجوز للإنسان أن يتحاكم إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى معطيا هذا الحق لمن بدل وحرف أن له الحق بذلك، وعليه فإنه يترافع ويتحاكم مقرا بأن ذلك هو الصواب وأنه الأفضل وأنه الأحسن، فهذا يكون تحاكما مخرجا من الملة. وقد يتحاكم هوى، يلا كويس، يقول لك كويس ان انا هنا هتسجن هتعمل كذا لان حكمنا بالشريعه فانني ساقتل، وهو والله واجب، لكن من يقوى مع القتل؟ حدش يقدر. زي ما يجي واحد مثاله يعني ولم يكن هنا، زي واحد مثلا من اللي بيتحكموا في الزواج، الطلاق، الخلع، الميراث، اللي كذا يتلاعب بحيث ياخذ اكثر من حقه وهو يعلم ان شرع الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، وأنه مخطئ في هذا ومتجاوز، ولكن إذا فعل ذلك طمعا في المال فهذا لا يكفر الكفر المخرج من الملة. إذن التحاكم زي الحكم بالضبط، التحاكم زي الحكم. فكما أن الحكم والحاكم الذي يحكم فيه صور يخرج بها من الملة وصور لا، فكذلك المتحاكم لديه صور يخرج بها من الملة وصور لا يخرج بها من الملة، فكل واحد، فليس كل من تحاكم إلى هذا إلى قانون وضعي يخالف الشريعة يكون كافرا خارجا من ملة الإسلام، ليس كذلك، ولكن الأمر على التفصيل الذي ذكرناه. ولهذا قد يكفر المتحاكم ولا يكفر الحاكم الذي وضع القانون نفسه، ويكفر المتحاكم. الحاكم قد يضع القانون وهو يظن أنه مخالف بذلك شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما فعله هوى أو حفاظا على كرسيه ويعلم أنه مخطئ، فهذا لا يكفر كفر المخرج من الملة. إنما المتحاكم قد يتحاكم وهو يظن تجويز ذات جواز ذات، وقد يتحاكم وهو يظن أن هذا أفضل من الشريعة وأوعب لمصالح الناس من الشريعة فيخرج من الملة. يبقى المتحاكم قد يخرج من الملة ولا يخرج الايه الحاكم، كما أن غير المتحاكم وغير الحاكم قد يخرج من الملة وليس بالحاكم ولا بالمتحاكم إذا اعتقد صحة ذلك وجواز ذلك، وهو لم يحكم ولم يتحاكم ولكن زعم أن ذلك جائز وأن ذلك هو الأفضل أو الأحسن أو غير ذلك، فإنه يكون كافرا ولو لم يفعل ذلك. فاعتقاد الكفر، صحة الكفر واعتقاد صحة الشرك كفر وشرك والعياذ بالله، يخرج من الملة وإن لم يشرك الواحد أو يكفر الواحد. فمن جوز مثلا جوز الذبح لغير الله كان مشركا أو كان كافرا، وإن لم يذبح هو لغير الله سبحانه وتعالى. هذه مسائل دقيقة أيها الإخوة، مسائل دقيقة جدا كل مظهرها على الجحود والتكذيب والاستحلال وأن يصرح الإنسان بهذا. أما مسألة بقى أنه يقولون يعني فعل فعل المستحيل وأن فعل هذا أكبر قرينة على هذا الاستحلال، فكما قلنا إن هذا يفضي إلى كثير من الشرور، فالقاعدة لا تتناقض، وبالتالي قل ذلك في جميع أصحاب المعاصي. لماذا تخص الكفر بالذات؟ قل ذلك في جميع أصحاب المعاصي، كالمرأة المتبرجة المصرة على التبرج، كالزاني المصرة على الزنا، كالمرابي المصرة على الربا. إذا كنت تزعم أن ذلك يكفر به فكذلك هؤلاء جميعا، ولكن الأمر فيه تفصيل لابد من بيانه. مما يدل على تحريم التحاكم إلى غير حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي ذكرها المصنف هنا رحمه الله، منها قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لم يقل ألم تر إلى الذين آمنوا، ولكن إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، فدل ذلك على أنهم منافقون، ولأن المؤمن لا يرضى إلا بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز غير التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنوا بما أنزل إليك، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريدون، فعندهم الإرادة والاعتقاد والمحبة والإقبال إلى ذلك، ويتركون حكم الله عز وجل عمدا وإعراضا، زاعمين أن هذا الحكم أفضل لهم وهذا الحكم أولى لهم وهذا الحكم فيه سعادتهم، فهم يريدون أن يتحكموا للطاغوت. عندهم هذه الإرادة وهذا الاعتقاد القلبي، وقد أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت. وكما سبق عرفنا بأن الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده، من معبود أو متبوع أو مطاع. فهؤلاء أطاعوا الطواغيت وصححوا هذا الفعل، ولو لم يصححوا هذا الفعل فهو برضو من التجاوز، لكن الذي لا يخرج من الملة. فكل من تحاكم إلى غير الشريعة فيما خالف الشريعة فإنه يكون متحاكما إلى الطاغوت، ولكن يكفر أو لا يكفر على التفصيل الذي ذكرنا، ولا يعني كما سبق وذكرنا بأن كل ما ورد فيه مثلا أنه طاغوت أو أن الفعل هذا تحكم الطاغوت أنه يكون مخرجا من الملة، لا، بل قد يكون من الأصغر لا من الأكبر. لكن كونه يرضى بالتحكم إلى الله عز وجل أو حتى يفعل ذلك ولو بهوى فإنه يكون متحكما إلى الطاغوت، ولا يجوز أبدا الإنسان أن يرفع أمره إلى غير حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان في الأمور العادية التعذيرات أو الإداريات أو غير ذلك مما يأتي به أو ما يحكم الإنسان به بما لا يخالف الشرع، واحد اعتدى على بيتي فرفعت أمري إلى القضاء بحيث وقدمت أوراقي وعقد البيت بحيث يعني يرجع البيت إلي، ليس هذا من التحكم إلى الطاغوت، ليس هذا من التحكم إلى الطاغوت، فأنا أتحكم إليه فيما لا يخالف الشرع. واحد ضربني أرفع أمره كذلك، واحد مثلا أخذ مالي برفع أمره إلى القضاء، واحد يمنعني من البناء ويمنعني من استغلال الأرض، يمنعني من أن أروي زرعي، أعمل إيه؟ طيب أعمل إيه؟ أعتدي عليه بيدي قد يكون أقوى، فأرفع أمري إلى القضاء. القضاء يجي ويبحث، تطلع لجنس الزراعة في كذا يقول لك اتروا من هنا، الترعة دي حدودها كذا كذا، أنت متعدي أنت غير متعدي، كل هذا من الأمر الجائز، من الأمر الإيه؟ الجائز. إنما إني أتحاكم فيما يخالف الشرع لا يجوز، لا يجوز أن أتحاكم إلى ما يخالف الشرع وهو من التحاكم إلى الطاغوت. فإن قلت والله ده اللي ممكن يدوني أهو أحسن من ما فيش، فهذا يكون محرما، ولكن إذا كان عن رضا وقناعة وأن هذا جائز بل وأن هذا هو الأفضل أو أن هذا يساوي حكم الله ورسوله، فإنه يكون تحكما يفضي إلى خروج من ملة الإسلام. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ليس قريبا، فدل هذا على أن التحكم إلى الطاغوت هذا من إضلال الشيطان لبني آدم، والشيطان يضمر العداوة لبني آدم فيزيل لهم هذا الأمر. ومن ذلك أيضا التحاكم إلى المجالس العرفية فيما يخالف الشرع، تأتي مثلا بمجلس عرفي يبدل ويحرف وتعطيهم الرشاوة من أجل أن يحكموا لك، أو تعلم أن عرف الناس مثلا كذا وكذا يعني بما يخالف الشريعة، فتقول لا أنا عايز مجلس عرفي فمن أجل أن يحكم لك، فهذا أيضا لا يجوز، ومن التحكم إلى الطاغوت. لكن دايما تستحضر التفصيل، تفصيل في الحكم والتفصيل فين؟ في التحاكم، تفصيل في الحكم والتفصيل في التحاكم. والآية الثانية قوله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لما بين أن التحاكم على الطاغوت من شيم المنافقين ومن خصال المنافقين قال تعالى وإذا قيل لهم أي للمنافقين لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. والإفساد في الأرض يتضمن جميع أنواع الإفساد، الإفساد الحسي والإفساد المعنوي، الإفساد بالعقائد، إفساد العقائد وإفساد الديانة على الناس، أو الإفساد الحسي بقطع الطريق أو بالظلم أو التعدي، كل ذلك من الإفساد. فالذين يتحكمون إلى الطاغوت وكذلك يحكمون بغير ما أنزل الله، إن زعموا أن ذلك إنما أنه أفضل للبشرية، فنقول لا أفضل أبدا للبشرية من حكم الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يكون ما يأتي به حثالة العقول مساويا لما شرعه رب البرية سبحانه وتعالى الذي يعلم مصالح العباد، فهو الذي خلق والذي يملك حق التشريع ويشرع ما يناسب الخلق. فإن قالوا لا هذا الذي يناسب الخلق قلنا أنتم كفار، كفار خارجون من ملة الإسلام، ولا يمكن تفعل البشرية أبدا بخلاف ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وضع هذه الأحكام والتحاكم إليها من الإفساد العريض في الأرض. إيوه والله من الإفساد العريض. لما يسرق السارق الآن فيحكم عليه بالسجن سنة أو سنتين أو كذا، ثم يعود ويخرج بعدما يصبح ماهرا في جميع أنواع السرقة، أليس هذا من الإفساد؟ حينما يقتل واحد اليوم فيأخذ سجنا مثلا أو كذا ولا يقتل، ألا يدعو هذا إلى الإفساد وقتل الناس؟ فلنا في القصاص حياة، ولنا في جميع أمور الشريعة حياة، لنا في قطع يد السارق حياة، ولنا في رجم الزاني حياة، ولنا في قتل القاتل حياة. لا يمكن تسعد البشرية أبدا ولا تنعم البشرية إلا إذا حكمت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن العدول على ذلك عن ذلك إفساد، إفساد خلقي وإفساد عقدي. فمن شيم المنافقين الإفساد في الأرض، وقد سبق أن الذي يتحاكم من الطاغوت لا ويرضى بذلك لا يكون إلا منافقا، وهذا هو محض الإفساد في الأرض. العجيب أنهم يبررون فيقولون إنما نحن مصلحون. ما يقول نحن مفسدون، يقول إنما نحن مصلحون، كما قالوا في الآية السابقة إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ده بقى الملحظ، إنما أضع الحكم أو أتحاكم أقول ده هو ده الإصلاح، هو ده الأحسن، هو ده الأفضل البشرية، هذا محل الكفر والعياذ بالله. إنما الإنسان يفعل ذلك. فإذا قيل له قال والله أنا مفسد، أنا مفسد وشرع الله عز وجل أفضل وأحسن، ولا ينبغي أن نتحاكم فعلا إلا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فعل ذلك هو. زي اللي بيشرب مخدرات، زي اللي بيزني، زي اللي بيسرق، فإنه يسرق أعلى من سرقة حرام. في سارق يقول هذا هو الإصلاح، هذا هو الأفضل، هذا هو الأحسن، إنما يسرق ويختفي ويسرق ولا يعلم أولاده السرقة، إنما ينهاهم. زي بشرب مخدرات لك أنا والله أعمل إيه، ربنا ابتلاني بها أعمل إيه، ادعي لنا ربنا عز وجل يتوب عليه. إنما دول لا، وأمثالهم من أهل المذاهب الباطلة العلمانيين والقوميين والمنافقين الزنادقة الذين يضعون أحكاما تخالف الشريعة ويقولون هذا هو الإصلاح. ليس الإصلاح في الحجاب، الإصلاح في التبرج، ليس الإصلاح في المحاكم الشرعية، الإصلاح في المحاكم الوضعية، ليس الإصلاح أن نعود إلى القرن الأول في هذه الأمة، بل نأخذ بقواعد التمدن والتحضر، وأن هذا عصر انتهى، ولا نلزم بتعاليم القرآن السابقة. ليس الإصلاح أن نلغي السنة، ليس الإصلاح أن نطعن في الصحابة، ليس الإصلاح أن نجوز شرب المخدرات والاختلاط والزنا وغير ذلك، ونجعل لهؤلاء جميعا حقوقا. ليس هذا هو الإصلاح. من يقول هذا هو الإصلاح؟ ليس هذا إصلاحا أبدا، بل هو الإفساد بعينه، الإفساد بعينه. إنما الإصلاح أن تعمل في الناس وأن تعلم الناس موجب الشريعة. ولهذا قال تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى دول جمعوا بين أمرين، بين الإفساد وبين قلب الإفساد إصلاحا. زي اليهود تجدون الرجم في كتاب الله، لا مش في كتاب الله، أمال إيه اللي في كتاب الله؟ إيه اللي في التوراة؟ قالك اللي في التوراة تحميم الوجه وتسويد الوجه. يبقى هؤلاء جمعوا بين أمرين، الأول ها؟ الأول أنهم إيه؟ جحدوا حكم الله اللي هو الرجم. الأمر الثاني أنهم بدلوا ونسبوا هذا التبديل للتوراة، فقالوا حكم الله كذا في التوراة جمعوا بين الأمرين، بين الجحود وبين التبديل ونسبة التبديل إلى التوراة. برضو دول جمعوا بين الإنكار والجحود وبين التبديل ونسبة ذلك إلى الإصلاح، وأنهم بذلك مصلحون وأن هذا أفضل، ففضلوا بهذا الأمر قوانينهم وأمورهم وما وضعوه على أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يشك أحد في كفر هؤلاء، لا يشك أحد في كفر هؤلاء. ولذلك فالشعرة رفيعة جدا في هذا الباب، لكن كما قلنا من قبل هذا كله شيء، والحكم بكفر الواقعة كفر النوع وكفر العين شيء آخر، أقصد المخرج من الملة هذا شيء آخر. قوله تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لقد وضع الله شريعة عظيمة فيها صلاح الناس وصلاح البشر، فمن أقبح ممن يأتي يفسد في الأرض بعد إصلاحها؟ تخيل كده واحد زرع أرضا، أعد الأرض هيأها وبعدين بذرها، فجاء واحد فهدم الأرض، لا شك أن هذا جريمة. والإفساد بعد الإصلاح أعظم، أو الإفساد من غير إصلاح أو من غير ظهور إصلاح؟ بعد الإصلاح أعظم، أعظم. الناس تعبوا تعبوا، ولهذا قال سبحانه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. المرأة لما تقضي وقتا طويلا تسهر وتتعب وتشتري خيوطا ثم تغزل ثيابا حتى إذا أتمت وصار صالحا عاد تنقض خيطا خيطا، لا شك أن هذا أعظم يعني سفاهة مما لو أنها لم تصنعه. فالإفساد بعد الإصلاح خطير. فكل من يأتي الآن إلى أخلاق الناس الذي يريد مثلا من النساء التبرج ولا يريد الحجاب، وقد ظهر أثر الحجاب معلوم، قال تبارك وتعالى وهو يعلل فرضية الحجاب قائلا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يأتي بعد ذلك فيرفع الحجاب. بعدما كان النساء في العهد الماضي يألسن الحجاب ويلبسن الحجاب، جاءت من خلعت الحجاب ودفته بالأقدام، وجاء من يكتب في تحرير المرأة وأن هذا الحجاب قيد من أو قيد من القيود العظيمة التي تمنع المرأة من تحقيق كرامتها وعزتها. لا شك أن هذا من أعظم الإفساد. فأعظم الإفساد أن تأتي به بعد الإصلاح، بعد الإصلاح والناس على صلاح عظيم ما استقاموا على الشريعة. فإذا أتيت أنت لتبدل هذه الأحكام فلا شك أن هذا من الفساد العريض والعظيم. فالتحاكم إلى الله من الإصلاح، والتحاكم إلى غير الله وإلى غير شرع الله من الإفساد في الأرض. وهذا الإفساد سوف يترتب عليه من المعيشة الضنك ما يترتب، وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقول الله تبارك وتعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أفضل من حكم الله أبدا، سواء الحكم الكوني أو الحكم الشرعي. والحكم الكوني وإن كان فيه ما قد يكون شرا لبعض الناس إلا أنه بمراعاة الحكمة يكون من أفضل ما يكون. فالله عز وجل له الحكم بنوعين، الكوني والشرعي. وهذا الشرعي يتضمن الجزائي، لأن الجزائي إنما من وضع الشرع، فكل ذلك أفضل لا أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية دلت على أن الحكم حكمان لا ثالث لهما، حكم الله ومن أخذه فقد أخذ بالحق وتحقق له الخير، ولا أفضل منه ولا أحسن. فإن لم تحكم بحكم الله فما هو إلا حكم الجاهلية، حكم الجاهلية. يبقى إذا خرجت عن حكم الله ما كان إلا حكم الإيه؟ ما كان إلا حكم الجاهلية، ما كان إلا حكم الجاهلية. لهذا قال سبحانه: فحكم الجاهلية يبغون يريدون يتمنون يظنون أن السعادة فيه. وهذا الحكم الجاهلي راجع إلى أمرين: إما أحكام مستقاة فعلا من العصر الجاهلي، وإما أحكام تخالف الشريعة. فكل ما يخالف الشريعة جاهلية. ولهذا بوب البخاري قائلا: باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مرء فيك جاهلية. وده برضو من المصطلح الآخر غير الطاغوت، إلى أنه لا يلزم من وصف المعصية أو وصف الحكم أنه جاهلية أنه يكون مخرجا من الملة. انتبه، يعني لا يستدلب هذه الآية على أنه غير حكم الله عز وجل يكون على طول إيه؟ يكون مخرجا من الملة. فالجاهلية تطلق على المعاصي، كما بواب البخاري باب المعاصي باب المعاصي من أمر الجاهلية. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك مرء فيك إيه؟ جاهلية. وقال سبحانه وتعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. فالتبرج من الجاهلية برضو في ظن جاهلية، في تبرج جاهلية وفي ظن جاهلية. كل مخالفة في الحقيقة هي راجعة إلى الجاهلية، الجاهلية. يبقى إذن غير حكم الله جاهلية، ثم ينظر في هذا الحكم بمقدار مخالفته. إن كان والله يقتضي كفرا أكبر فهو أكبر، وإن كان جاهلية جاهلية أكبر، وإن كان أصغر فهو أصغر على هذا التفصيل وعلى هذا النحو. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وإن كان بعض العلم ضعف هذا الحديث، لكن على كل المعنى صحيح، المعنى صحيح. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الاتباع للهوى على قسمين: قسم ينفي كمال الإيمان، وقسم ينفي أصل الإيمان. فمن قدم الهوى يعني مجردا مع علمه بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، كمن يقدم شهوة نفسه بالمال على فيقبل الرشوة على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى في تحريم هذا، من يقبل من يمشي وراء هواه فيزني مع علمه أن الله سبحانه وتعالى حرم الزنا. فكل هذا إذا كان داخلا في باب المعاصي فإنه من الأمور التي تسقط كمال الإيمان وتنفي كمال الإيمان. وأما إذا كان اتباع للهوى يخرج من ملة الإسلام فهذا ينقض أصل الإيمان. يبقى لا يؤمن أحدكم، هذا على أمرين: إما أن يقال الإيمان الكامل، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل إذا كان في المعاصي، وإما أن يقال لا يؤمن أحدكم نفي لأصل الإيمان إذا كان الأمر فيما يكفر به الإنسان. دائما يا أخوان النصوص هذه نفهمها هذا الفهم. ليه؟ لأننا بهذا الفهم نكون وسطا بين طائفتين، ولا فرق قط بين الحكم والمعاصي. انتبه يا إخواني، أكبر شبهة حصل فيها لك أو أكبر أمر حصل به الخلط في موضوع الحكمية أننا ميزناه وفصلناه عن سائر المعاصي. فالحكم والتحاكم واتباع الهوى كل هذا يخضع لقاعدة المعاصي، إما وإما، لنكون وسطا بين الخوارج المكفرين بكل هذه النصوص الكفر المخرج من الملة، وبين المرجئة اللاغين لكل هذه النصوص ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية. إنما نحن وسط، لهذا نقول لا يؤمن أحدكم يحتمل، فأولئك هم الكافرون على حسب التفصيل أكبر أو أصغر، وهكذا لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة من كان في قبيل مثقال ذرة، ليس منا من لطم الخدود، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. دي ما هي ألفاظ هي واضحة صريحة، ومع ذلك لو قلنا بظاهرها فقد اتبعنا مذهب الخوارج. ولهذا نقل ابن عبد البر ونقل ابن العربي أن الذهاب إلى عموم قول الله ومن لم يحكم بالله فأولئك هم الكافرون أن هذا مذهب الخوارج، وقال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، عموم هذا هو مذهب الخوارج، زي عموم ما يقتل من متعمدا فجزاؤه جهنم قول الخوارج. فالعمومات هذه لابد فيها من التفصيل، إنما الأقوال والأعمال التي قاضت الشريعة بأنها كفر مخرج دي ما نقولش فيها تفصيل، دي ما نقولش فيها إيه؟ تفصيل. سب الله، سب الرسول، سب الشريعة، جحد إلى غير ذلك، استحل ولا يعلم إلا باللسان طبعا، لأن لا يمكن الاطلاع على ما في القلب. ليه؟ لأن معنى استحل إيه؟ رؤية اعتقاد ذلك حلالا. تعرفوا إزاي بس؟ أعرف إني إن ده معتقد إن ده حلال إزاي؟ بالعمل؟ لا، وإلا كفرنا وفسقنا وبدعنا، وأنتم تعلمون وخواص ثانية عندكم المشكلة أنتم متربين عليه، إنه فرق بين الكفر والكافر، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس من كل من تلبس ببدعة كان مبتدعا. طيب ليه؟ ما هو استحلال عامل أهو، ما نقول كده استحلال عملي. اشمعنا بنيجي عند هذه المسألة بالذات ونضرب بجميع قواعدنا التي تعلمناها عرض الحائط؟ اشمعنا؟ لأنه هوى، لأن هذا إيه؟ هوى أو جهل، إما جهل وإما هوى. إنما إيه الفرق؟ ولهذا أنا بقول لك المسألة مش محتاجة إن عينك تحمر ولا أوداجك تنتفخ ولا تعرق ولا أي حاجة خالص، امشي على القاعدة، امشي على القاعدة عادي جدا. هو أنت الآن اختلفت مع واحد من الناس في إنه الزاني عاصي لا يخرج من الإسلام إلا إذا اتحد أو جحد أو كذب بقول الله سبحانه وتعالى أو أنكر هذا المعلوم من الدين بالضرورة؟ تختلف مع حد؟ لا تختلف. وما بجت يعني عند الحاكمية دي وبدأ الاتزان فيها يعني يحصل له خلل. فالمسألة واحدة، فلا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والدي ووالد والناس أجمعين. ثلاثة من كون في وجه بين حلاوة الإيمان. طيب هل إنه الآن اللي بيقدم إيه بنتقول له السنة والنبي كان ملتحي والنبي كان مقصر ثوبه، يقول لي ابن شوف يا ابني 60 في 70 والله لو ربيت لحيتك ما انت عارف في البيت، والله يا ابني أمك طالق، أمك طالق إن ربيت لحيتك. تقول له طب اللحية مش من سنة الرسول؟ اه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بس يا عم الشيخ شوف احنا في ما زمن واحنا في بلد واحنا مش يقعدوا لك الكلام من الزموا. يلا النبي يقول لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولديه والناس اجمعين. ده بيفضل ولده على النبي صلى الله عليه وسلم. كفر بقى، يلا اشتغل اشتغل، خذ قلمك ومر بقى على كل واحد، مر على كل واحد يقع في معصية، انت كده بتقدم معصيتك هواك على الشر. كافر كافر كافر، مين المسلم اللي هيبقى؟ انت نفسك كافر، لانك قدمت هواك في الحكم على الشريعة. والله العظيم يا اخوان ما يبعد تضحكوا، والله يصلوا الى تكسير انفسهم. مش الراجل قال له مش استنتجت ان انا وانت كفار؟ قال له ازاي؟ قال له ربنا بيقول انما النسيء زيادة في الكفر، وانا انسى وانت تنسى، كلانا ينسى. هو فسر كده النسيء بالنسيان،
الثاني بقى لا بقى احسن شوي، الكل دول كفار الا انا وانت، وهو يطوف مع صاحبي حول الكعبه. فقال انظر الى هذا الخلق، قال فيهم ايه؟ قال كلهم لا، قال لا يدخل الجنه منهم الا انا وانت، مفيش حد داخل الجنه من كل الحجاج دول الا انا وانت. فقال لا هي لك، لا خذها لوحدك، السلام عليكم، طالما المساله كده هي لك خذها وحدك، لا يمكن تكون الجنه دي ولك ابدا في هذا الجمع. فنعم، فهؤلاء يقولون بقواعد والله لو ألزمناهم بها لكانوا كفار بقواعدهم هم، لأنك لو قلت هذا، لكن قل هذا من باب الوعيد يا أمة الإسلام. لا يا أخي أنت بتقدم دخانك، وإحنا بنقول كده، بنقول للناس آه كده بس ما بنكفرش، نقول إزاي الرسول يقول كده؟ بقى يعني الرسول أحب إليك ولا الدخان بتاعك؟ بقى الرسول أحب إليك ولا كذا؟ بقى ماشي نعلم، نقول من باب الإلزامات، لكن نقول أنت الآن كافر لأنك فعلت كذا وكذا؟ أبدا أبدا. واحد جاي متغد من الظهر، المغرب هيفصل بين زوج وزوجته، جاي مائل مائل لأنه قد مال بطنه من الظهر، فجاء وقد قبل الريش وأخذه وجاء واكل تمام، فعلى طول مش عايز يسمع أي حاجة ولا يعمل أي حاجة، ويحكم الرجل أو يحكم المرأة، تكفر ولا تقول اتق الله؟ احكم يا رجل بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ده ربنا بيقول فمن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، اتق الله. ماشي قول كل ده، قوله زي ما احنا بنقوله الآن، هذا من الإفساد في الأرض، لكن في نفس الوقت ضع الأوصاف في محلها واحذر أن تتجاوز، ولست يا أخي ملزما أن تحكم، سيب هذا للراسخين. هو احنا نشرع الأمة كلها الصغير والكبير والرجل والمرأة بهذه القضية؟ هذه قضية الراسخين، ما انتش ملزم. مين فيكم ربنا يحاسبه إلا أن يكفر الحاتم أو المتحاتم؟ مين فيكم إذا لم يكن راسخا عالما؟ ثم إن كان راسخا عالما في حكم هذا لابد من توافر شروط وانتفاء موانع. تجلست عرفت أخرجت ما في القلوب، اللي بيأخذه الاستحلال العملي يقول لك ما فيش سبك من قولي، لا ده لازم استحلال عملي، إن هذا العمل دل على الاستحلال، فالعمل دل على الاستحلال. لا يا سيدي، قال لك هو يعني فتح محاكم وعمل، إلا هو يرى هو في أكبر من هذا مضاهاه. نقول له اتق الله، أعطي لنا نصا واحدا أن الاستحلال إنما يكون بالعمل المخرج من الملة، أعطي لنا. طب سنعرض عليك يا سيدي هذه الواقعة واحكم لنا وإياك، ثم إياك أن تتلون أو تبدل أو تغير، احكم. جاء في الصحيحين أن أسامة رضي الله عنه قاتل رجلا من المشركين، تبادل حتى تمكن منه أسامة، فلما تمكن أسامة منه، وفي الحديث غير حديث أسامة، ووقع على وجه الفتية يا رسول رأيت لو أني كذا وكذا، فضرب إحدى يدي الراجل الكافر ده، ضرب إحدى يدي، فلما أردت قتل قال لا إله إلا الله وقتله أسامة. الرجل ده عمل تكييفه يا أخوان زي ما قال أسامة، هتفلسف ليه؟ هو أسامة قال يا رسول ما قال تعودا، دي ما لهاش حل غير كده، النبي حكم بهذا؟ ما النبي قال إيه؟ ده في القلب، ده في القلب، هذا أمر قلب أهو، هل شققت لتعلم أقالها؟ مع إنه العمل إيه؟ يبقى مسألة، شوف أن تبعد بالاستحلال عن هذا مسألة خطيرة جدا جدا، إنما الاستحلال اعتقاد، والاعتقاد محله. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي فنتحكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحكم إلى اليهود، لعلمي أنهم يأخذون الرشوة، كل واحد يريد يتحكم اللي عاوزه، اليهود عايز يتحكم للنبي عشان مش هياخد الرشوة، والظاهر أنه ولي حق في المسألة، واليهود عاوز والمسلم عاوز إيه؟ والمنافق عاوز يتحكم الى مين؟ الى اليهودي. ليه؟ لعلمهم انهم ياخذون رشوه. فاتفق ان ياتيها كاهنا في جهينه فيتحكم اليه، فنزلت الم ترى الى الذين يزعمون. ده منافق، فهو اعرض عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منافق كافر حتى اعرض ولا ما اعرض، فيبطن الكفر ويظهر الاسلام. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال احدهما انا ترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الاخر الى كعب بن الاشرف، ثم ترافع الى عمر، فذكر له احدهما القصه فقال للذي لم يرضى برسول الله أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. القصة التي مضت هذه القصة من العلماء من ضعفها، وقال الشيخ سلمان سيسير عزيز الحميد إنها رويت من طرق متعددة وهي مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن الإسناد، ولها طرق كثيرة ولا يضرها ضعف إسنادها. والثانية علقها الواحدي في أسباب النزول، وهي أيضا ضعيفة، وعليه فمن صححها قال فهذا في تحريم التحاكم إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه ضربه هنا لأن هذا لم يرضى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقام عند عمر أنه يستحق القتل. هذا طبعا على صحة هذه القصة، وإلا في الصواب في هذه القصة أنها ضعيفة. وبعض من صححها أو من عمد الاستدلال بها أيضا أخذ منها أن الواحد له أن يقتل أو يقيم الحدود في وجود السلطان، لأن عمر لم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ ابن عثيمين طرح هذا فقال فإن قيل كيف يقتله عمر والأمر إلى الإمام وهو النبي، أجيب أن الظاهر أن عمر لم يملك نفسه لقوة غيرته فقتله، لأنه عرف أن هذا رد عن الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ويقال عنه علم أو يعلم برضا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كثيرا ما يقول دعني أضرب العلقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو علم أن النبي سيوافق على هذا فيكون له إذن عام في هذا. والصواب أن يقال لا هذا ولا ذاك، ولكن القصة ضعيفة ولا تصح ولا تقاوم ما قامت عليه شريعة الإسلام من أن الأحكام أو أن الحدود مناط على السلطان. وقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حد الزنا يقيمه السيد على إيه؟ على أمته، فدل هذا على الامتناع في غيره، فهذه القصة ضعيفة، ولو جاء شيء مثل هذا فإنه يحمل على ما لا يعارض النصوص العامة، حتى لو صحت فإننا نقول تحمل على ما يعارض نصوص المحكمة، وهي أنه إما في إذن عام، يعني أنا الآن مثلا ممكن أفعل شيء لأني أعلم أن السلطان موافق على هذا، أو أخذت تخويلا عاما في ذلك، وأن النبي لا يغضب صلى الله عليه وسلم إذا بلغه الأمر، فيكون الإذن العام بخلاف لو السلطان منع من ذلك. فالمهم أن أن الحدود إنما يقيمها إيه؟ السلطان، ولا يقيمها غير السلطان. فلا يجوز لواحد الآن أن يقتل مثلا تاركا للصلاة، أو أن يضرب متبرجة في الشارع، أو أن يعتدي على محل مثلا فيه مخدرات فيعتدي عليه ويضرب من فيه وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ما جعل النبي مراتب الإنكار وحده، إنما فاوت في يد، في لسان، في قلب. فدل هذا على أنه لكل واحدة فقهها، فليد لمن له الولاية في ذلك، السلطان، ولي البيت، أنا في بيتي وغير باليد، هذا جائز، إنما لغير السلطان لا. ولهذا لو جاء واحد من المشايخ والعلماء دخل بيتك فكسر جهاز التلفاز عندك، أو ضرب ابنك، أو ضرب ابنتك، فإنك ستغضب بذلك وأنت لست بسلطان. مجرد يجي تقول له أنت شيخ، على عيني وعلى راسي، بس يا أخي انصحني يا أخي، أنا اللي عاقب ابني مش أنت، انصحني، وهو شيخ وأنت لست بسلطان، فما بالك بقى بالسلطان. طيب، فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت اللي هي أنصار الذين يزعمون. الثانية تفسير آية البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير وفي حكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، ده ناخده منين؟ لا يؤمن أحدكم. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى حاصل هذا الباب والذي قبله خطورة الحكم بغير ما أنزل الله، وخطورة التحاكم إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسول الله، وأن الإنسان على شفا جرف هار، وأنه على خطر عظيم. ولابد أن يرضى الإنسان وأن يستسلم الإنسان بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.